من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله عباد الله الأخيار، سؤال إن أذنتم أوجهه إليكم، قد يبدو غريبا بعض الشيء، لكن ليستشعر كل منا هذا السؤال وليجب عليه بنفسه حالا. هل تذكر آخر مرة اشتريت فيها فاكهة لبيتك؟ لعلك تذكر يومها وقفت أمام الميزان وتعلق قلبك بإحدى الكفتين التي فيها كيس الفاكهة، وعينك الأخرى على الصنجة تجتهد أن تأخذ كل حقك لتملأ بطنك وتستنفذ كل مالك من عند صاحب هذه الفاكهة، وقلبك متعلق بالميزان كيف أنه سينزل لتأخذ بكل مالك ما يملأ بطنك. يومها، يوم وقفت أمام هذا الميزان، ألم يخطر ببالك شيء؟ ها؟ ألم يخطر ببالك شيء آخر؟ إن هذا الموقف دائما يذكرني بالفرق بيننا وبين سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، الفرق الشاسع الواسع البائن الواضح الآئل بين قلوبنا وقلوب سلفنا. هذا الفرق أن أولئك رضوان الله عليهم كانت قلوبهم متعلقة بالآخرة تعلقا تاما. اللهم ارزقنا تعلق القلب بالآخرة. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعود في بعض الليالي إلى بيته فلا ينام، يظل طيلة الليل يدور في البيت يبكي وينتحب ويرفع يديه بالدعاء ويصلي لا ينتهي من بكاء البتة، وبعض الليالي الأخرى يأتي فينام. فقال بعض أولاده: والله لأرقبنه، فانظر كيف يصنع، ما الذي يحدث له أنه لا ينام ليالي يقومها كلها بكاء بكاء خالصا. قال ابنه: فتبعته فإذا به الليلة التي لا ينام فيها يمر بها من السوق، فإذا مر بالسوق مر بالجزارين وقد ذبحوا الشياه وشووا رؤوسها فصارت الرؤوس كالحة، فإذا مر بها تذكر قول الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. كلما رأى الرؤوس المشوية تذكر الرؤوس المشوية في جهنم وقد كلحت، أي ارتفعت الشفة العليا حتى غطت العين ونزلت الشفة السفلى حتى نزلت على الصدر، هذا هو الكلح. هل خطر ببالك مرة ولو مرة، وأنت تقف أمام ميزان الفاكهة أو ميزان الخضار أو ميزان ما اشتريت، أنك سيؤتى بك يوما ما، لا بد له، فتوضع أنت في الميزان بنفسك. في المسند بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيوضع مع حسناته في كفة والسيئات في كفة، فتغمير كفة الحسنات ويخف الرجل فيساق إلى جهنم، فيساق إلى جهنم. نعم، تذكر أخي في الله أنك يوما ما ستوضع في الميزان، ستوضع أنت بنفسك. يقول الإمام ابن كثير في كتابه القيم النهاية في الفتن والملاحم تعليقا على هذا الحديث: وفي هذا الحديث فائدة جليلة، وفي هذا الحديث فائدة جليلة، أن الرجل يوزن مع عمله. قال الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم، إن كان مثقال حبة من خردل، بل قال ابن لقمان لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، ستوزن، ستوضع في الميزان ومعك عملك الصالح في كفة وسيئاتك في كفة، ستوزن أنت. فإذا وقفت في الميزان تذكر يومها، يوم تقف بين يدي الله، وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الميزان له كفتان وله لسان، وأن كل إنسان سيوزن، ستوزن، ستوزن حتما وتوضع في هذا الميزان، فكيف ستكون؟ يقول النبي الحبيب محمد، والحديث متفق عليه: يؤتى بالرجل العظيم السمين، يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وهنا نتوقف لنتساءل: رجل عظيم سمين طويل عريض، هذا الرجل لا يزن جناح بعوضة، إذن القضية ليست بالجسم، بماذا إذن؟ بماذا إذن يثقل الوزن؟ أنا أسوق إليك هذا في معرض تربية الأولاد. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم اجعل أولادنا بركة علينا وعلى أمة محمد، اللهم اجعلهم ذرية صالحة وأنبتهم نباتا حسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أنك كثيرا ما تزن ولدك، ما تقف عند الطبيب لتزن الولد، الولد نازل 4 كيلو فتفرح وتسعد وتنشرح وتنبسط، وكلما وزنته يطمئنك الطبيب: اطمئن اطمئن، إن صحته جيدة. إن الميزان المطلوب في ولدك غير هذا، غير هذا تماما. أيها الإخوة، إن الأمة، الأمة، أمتنا الإسلامية اليوم، أمتنا اللي في هذه الساعة، أمة لا وزن لها على الإطلاق، لا وزن لها ولا قيمة ولا وجود حقيقي على ساحة العالم، لأنها أمة لا تؤثر، لا تؤثر في الواقع، ما وزنها؟ أي وزن لها؟ لا وزن لها إطلاقا، لا يزن بميزانها أحد، ولا يأبه بها أحد، ولا يعمل حسابها بشر. أتدري لماذا؟ أتدري لماذا؟ لعدم وجود رجل له وزن، رجل له وزن. استمع إلى حديث النبي محمد، اللهم صل على الحبيب محمد وسلم تسليما كثيرا، وآله وصحبه. والحديث في سنن أبي داود، وفي المسند في موضعين، وفي مقدمة الدارمي، وهو حديث طويل أجتزئ منه. أتاني ملكان، أجتزئ منه هذه القطعة، أتاني ملكان فقال أحدهما للآخر: زنه. من الذي سيوزن؟ إنه النبي محمد. قال: زنه بعشرة من أمته. قال: فوزنت بعشرة فوزنتهم. قال: زنه بمئة، فوزنت بمئة فوزنتهم. قال: زنه بألف، قال: فوزنت بألف فوزنتهم. حتى خشيت أن يتساقطوا علي من الكفة الأخرى. قال دعه، فلو وزنته بأمته لوزنهم صلى الله عليه وآله وسلم. انظر تخيل معي ذاك الميزان القديم الذي كان يحمله الرجل وله كفتان مدلتان في سلاسل طويلة. وضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحده في كفة، وألف من البشر في كفة أخرى، فنزلت كفة النبي محمد حتى تساقط الألف من شدة الارتفاع صلى الله على النبي محمد. هكذا رجل يزن أمه، يزن أمه، هذا هو النبي محمد. ثم تم حديث آخر في سنن أبي داود أيضا وعند الترمذي وفي المسند وإسناده صحيح، يقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الليلة رؤيا، رأيت ثلاثة من أصحابي وزنوا، وزن أبو بكر فوزن، ثم وزن عمر فوزن، ثم وزن عثمان فوزن وخف، ولكن صاحبكم رجل صالح. رضي الله عن عثمان وعن عمر وأبي بكر. هكذا إخوتاه الرجل يزن أمه، يزن أمه. إذا وجد رجل له وزن فإن الأمة تتزن بوزنه وتقوم لها القائمة حين يكون هذا الرجل يزن. انظر بعد موت النبي محمد كادت الأمة تطيش، وقف عمر بن الخطاب وسط الناس يقول للناس: من قال أن محمدا مات سأضرب عنقه بسيف هذا، إنه لم يمت بل ذهب إلى ربه 40 يوما كما ذهب موسى، وسيعود ليقطع أيدي وأقدام رجال من المنافقين زعموا أنه مات. وتنظر إلى الصحابة كما وصفهم عثمان: كالشاه في الليلة الشادية. انظر حين ينزل البصر على الشياه تجد هذه منكمشة في ركن، وهذه تختبئ تحت ظل، وهذه تختبئ في أختها. كان هكذا حال الصحابة. مات النبي محمد بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كالشياه في الليلة الشادية، وهو من يصيح، من سيقول أن محمدا مات سأقتله؟ فيخرج أبو بكر ليزن الأمة، رجل يزن الأمة، فيقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فتعود الأمة وتسوب إلى رشدها، ويزن أبو بكر الأمة، الأمة في كفة وأبو بكر في كفة، فتتزن الأمة تتزن. كذلك في الردة وحروب المرتدين يقف أبو بكر وحده يقول: والله لو قتلتني شمالي لجافتها بيميني حتى يظهر الله دينه. رجل يزن الأمة. وهكذا على مر العصور تجد الرجل يزن الأمة. عمر بعده وزن الأمة، اتسعت الفتوح وكسرت الأمصار وتشحبت البلاد، وصار كل صحابي ضعيفا كان، كان مولا من الموالي، صار أميرا على مصر من الأمصار. هنا قد تضيع الأمانة، قد تضيع الأمانة، القلوب قد تصبر على فتنة الضراء، ولكن قل ما تصبر عند فتنة الضراء. قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. ولكن يقف عمر بدرته ليزن الأمة، فتتزن الأمة جمعاء بعمر. وهكذا مر أمر القرون، تجد في كل عصر يبعث الله رجلا يزن الأمة، تتزن به الأمة. يأتي بعد هؤلاء كثير، ولكن خذ مثلا الإمام القدوة، إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه، تجد الأمة كلها تقول: القرآن مخلوق، ويقف أحمد وحده ليزن الأمة، فيقول: القرآن كلام الله، فتتزن الأمة بأحمد. اللهم أمدنا بأحمد كأحمد، تتزن الأمة بأحمد بن حنبل. هكذا يأتي بعده مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه، شيخ الإسلام كذلك. كل الأمة تموج بالرعب، وتموج بالخوف، وتموج بالتفكك، وتنظر إلى الدنيا وتضيع هويتها، ويدخل التتار، ويقف شيخ الإسلام مواقف تزن الأمة، لأنه رجل له وزن، يقف وحده أمام هذه الأمة جمعاء، فينتشل هؤلاء ويعز أولئك ويأمر ذاك وينهى ذاك ويغير يغير المنكر ويضبط السلاطين ويعرف الأمة دينها، يتكلم في الفقه ويضبط مسائل العقيدة ويقود الجهاد ويأمر بالمعروف ويواجه السلاطين ويسجد، وهو رجل له وزن فتتزن الأمة. ويأتي صلاح الدين الأيوبي في زمن طاشت فيه الأمة وخفت، ويقف صلاح الدين ليصرخ صرخته المشهورة ويجمع هؤلاء الإخوة الأعداء ويجمعهم حوله ويحارب الصليبيين ويفتح بيت المقدس. يأتي سيف الدين قطز، يأتي بعدهم وبعدهم هكذا يأتي الرجل فيزن الأمة. لذا أمتنا تحتاج اليوم رجل له وزن لتتزن بعد أن طاشت وخفت، بعد أن ضاعت وزلت، بعد أن ماتت وذهبت، بعد أن تخلت عن دينها وألقت، بعد أن تركت سنة نبيها وابتعدت، بعد دعونا من هذه المناعة. لا بد من إيجاد رجل له وزن. كيف يقوم الوزن؟ كيف يتزن الرجل ويصبح رجلا حقيقيا له وزن؟ طالما أننا قلنا ليس الأمر بالبطون ولا بالعضلات ولا بالسيقان ولا بالأجسام، فذاك الرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة، طالما أن ساقي عبد الله بن مسعود رغم أن ساقيه كانتا دقيقتان يتلاعب بهما الهواء، ورغم ذلك كانتا في ميزان الله أثقل من جبل أحد. من جبل أحد ساقي عبد الله بن مسعود كانتا لا تزيدان على أصبوع أحدكم، ومع ذلك جزى على صدر أبي جهل وجز رقبته. هذا عبد الله بن مسعود تتزن به أمة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: وعليكم بهدي ابن مسعود، بهدي ابن مسعود. كذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لصوت طلحة في الجيش خير من ألف فارس. ويقول القائد ذاك القائد المسلم: لأصبع محمد بن واسع خير عندي من ألف فارس شهير وسيف طرير. هؤلاء رجال لهم وزن. كيف نقيم الوزن؟ هذه هي القضية، هذا ما نريده. كيف نصنع رجالا من أطفالنا لهم وزن ومن أنفسنا لنا وزن؟ إنني كثيرا ما أحذر أيها الأحبة في الله، أحذر أن تنظر الآن وتتلفت حولك وتبحث عن رجل له وزن فتفكر من له وزن، فلان أو فلان أو الشيخ فلان أو العالم الفلاني أو يا فلان. لا، إنني أريدك أنت أن يحاول كل منا أن يزن نفسه. اوزن نفسه إخوتي في الله. نفقه القضية من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر كلها ذنوب وسيئات، فيقر بما فيها، فيقول الله له: يا عبد الله هل ظلمك حفظتي؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله: عبدي هل تجد شيئا من الذنوب لم تفعله وكتب عليك؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: هل ظلمك الكتبة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله: هل لك حسنة لم تجدها هنا؟ فيستحي الرجل وقد أيقن بالهلاك فيقول: لا يا رب. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. إخوتاه، إن مثل هذا الموقف يفتت الأكباد حين تقف بين يدي الله ليس بينك وبينه ترجمان، فتنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر أشمل منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر تلقاء وجهك فلا ترى إلا النار. اللهم قنا النار وعذاب النار، اللهم قنا النار وعذاب النار، اللهم قنا النار وعذاب النار. نعم، ساعتها توقن بالهلاك، فعلت هذا تقول: نعم وهذا، نعم وهذا، نعم وهذا، نعم. الحديث الذي ذكرته في أول الخطبة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآخر الذي في المسند، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل فيوضع فتنزل كفة سيئاته ويخف فيقاد إلى جهنم، فبعد أن يمشى به إلى جهنم يصيح صائح من قبل الرحمن: لا تعجلوا، لا تعجلوا، لا تعجلوا للرجل، بالرجل، فإن له هاهنا حسنة. يتعانق الحديثان في هذا الموقف، فيقول الله عز وجل للعبد: ولكن لك عندنا حسنة، اليوم لا تظلم نفس شيئا، فتخرج له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقول الرجل: وما تصنع هذه البطاقة أمام 99 سجلا، كل سجل مد البصر؟ أنت تتخيل معي الموقف؟ سجل دفتر يعني طول الصفحة بتاعته لحد ما تنتهي عينك، شوف عينك تشوف على بعد كيلو مثلا، هذا طوله 99 أمام بطاقة. فإذا وضعت البطاقة، وفي حديث عبد الله بن عمرو: فيوزن الرجل مع البطاقة فيسبل وتطيش السجلات فيؤمر به إلى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. لا شك إخوتي أن كل مسلم له بطاقة، طالما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن بعض المسلمين سيعذب حتما أم لا؟ بل كثير من المذنبين سيدخل النار وتنزل كافة سيئاته رغم وجود البطاقة. إذن الثقل ليس في ورقة البطاقة، إنما الثقل في قلب القائل. هذا هو الوزن، هذا هو الوزن الحقيقي، أن الثقل في قلب قائل لا إله إلا الله محمد رسول الله. حين يكون الثقل في القلب، ثقل هذه الكلمة، رسوخ هذه الكلمة في القلب رسوخا قويا، لا يثقل معه شيء، بنص الحديث: ذلك أنه لا يثقل مع اسم الله شيء. حين يكون الثقل في القلب، ثقل هذه الكلمة رسوخ هذه الكلمة في القلب رسوخا قويا، لا يثقل معه شيء، بنص الحديث: ذلك أنه لا يثقل مع اسم الله شيء. إذا قيل اسم الله بالقلب القوي، بالقلب الموسون، بالقلب الثابت، بالقلب الراجح، حينها لا يثقل معها ألف سجل، ألف سجل. إذن قضية الوزن بما وقر في القلب من إيمان. اللهم ثقل موازيننا. ولذلك يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما وضع في ميزان العبد أثقل من خلق حسن. ويقول صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. هذه أعمال تقر في القلب، تقع في القلب. فإذا كان القلب له ثقل ثقلت الموازين وعاشت ورجحت بها الكفة. لذلك تجد الرجل الذي قتل 100 نفس، قتل 100 نفس ثم فقط، فإن هذا الإنسان رزق الجنة، مات بعد التوبة مباشرة، لم يصنع حسنة. كذلك الرجل الذي آمن وأقبل فجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسجد لله سجدة، هؤلاء كانت لا إله إلا الله في قلوبهم كالجبال الرواسي، تزول الدنيا ولا يزولون، وتتزحزح ويتزحزح الكون ولا تتزحزح لا إله إلا الله من قلوبهم. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا وثقل الإيمان في قلوبنا يا رب. انتبه لهذه القضية فإنك تعيشها إذا عرفتها. ولذلك يقول سلمان الفارسي، يقول سلمان الفارسي: الصلاة ميزان، والصوم ميزان، والصدقة ميزان، والقرآن ميزان، فمن وفى وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قيل في المطففين. الصلاة ميزان، أنت تصلي وأنا أصلي، هل نستوي؟ أبدا. يقف الرجلان صلاتهما واحدة، ركوعهم، هذا نص الحديث، كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يقف الرجلان في الصف ركوعهما واحد، وسجودهما واحد، وقيامهما واحد، وما بين صلاة أحدهما والآخر كما بين السماء والأرض. التفاضل بما في القلوب. اللهم ارزقنا رسوخ الإيمان في القلب، التفاضل بما في القلب. نعم، قد تكون صورة العمل واحدة، أنت تصوم وهو يصوم، أنت تزكي وهو يزكي، أنت تتصدق وهو يتصدق، أنت تصلي وهو يصلي، أنت تقوم الليل وهو يقوم، أنت تحفظ القرآن وهو يحفظه. ولكن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. اللهم أصلح قلوبنا يا رب بما يكون في القلوب، بعيدا عن الإطالة. لنتساءل كيف نوثق هذه الأعمال في القلب لتزن وتثقل وترسخ. يقول علماؤنا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أن أول سبيل لتثقيل الموازين رسوخ اليقين، رسوخ اليقين في القلب. مرت بي قصة عجيبة، قصة عجيبة لعلها تكون واقعية جدا في عصرنا. أحد التابعين اسمه أبو عثمان النهدي، كان له عطاء من بيت المال، فكان إذا أخذ عطاءه 20 دينارا تصدق منه بخمسة، يأخذ العطاء 20 دينار فيتصدق بخمسة دنانير، ثم يعود إلى البيت فيعطي أهله الدنانير فيعدونها فيجدونها 20 كما هي. فعرف هذا عنه فقال لأولاد أخيه، وكانوا يأخذون عطاء مثل عطائه، فقال لهم وهم وهو ينصحهم لماذا لا تصنعون كصنيعي؟ قالوا لو علمنا أنها لا تنقص لفعلنا. يقول لهم انتم ما تصدقوش بخمسة انتم كمان ليه؟ قالوا لو هي ما تنقص نعمل. فقال إني لا أشترط على ربي، هذا هو السهل، قال إني لا أشترط على ربي، ما قلت يا رب أنا أصدق بخمسة بس أشترط إنهم ينصوص، ولو نصوص أعملها لك تاني. قال إني لا أشترط على ربي. هذا رجل رسخ اليقين في قلبه فكان ما سمعت. ما هو اليقين؟ يقينه بقول النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه أتم صلاة وأتم سلام، وعلى آله وصحبه. يقول صلى الله عليه وآله وسلم 3 أحلف عليها: ما نقص مال، ما نقص مال من صلاة. من الذي يقسم؟ إنه رسول الله. فلما رسخ اليقين في قلب الرجل ولم يشترط، هو موقن، فتصدق فلم تنقص، لم تنقص. أما إذا صنعناها نحن فتنقص أم لا؟ لماذا؟ لأننا نصنعها على وجه التجربة، على وجه الاختبار، على وجه الاستراط، فإذا لم تفد ولم تجزي معنا تنكرنا لله. الله عز وجل يقسم في القرآن فيقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. وما زال الناس يسيئون الظن بالله ويظنون أنهم يرزقون بعرقهم، يظنون أنهم يرزقون من مواردهم المائية، يظنون أنهم يأكلون من منتجاتهم أو مما تخرج لهم الأرض، ويقولون لك، يقولون لك الله قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، ويقفون عن تكملة الآية قول الله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وليس من مشيكم، وليس من مشيكم. طالع كل آيات الرزق على هذا. إخوتاه، إن لحظة واحدة يتزلزل فيها الإيمان القلبي بأن الله هو الرزاق تخر سماء إيمانك على أرضك ولا تقوم لك قائمة. وهذا هو الواقع. إننا بحاجة إلى رسوخ اليقين لنثبت لنصير رجالا. رسوخ اليقين في قلوب الصحابة هو الذي جعله ماذا؟ انظر إلى النبي محمد الذي إذا وزن بأمة وزنها صلى الله عليه وسلم لما أدركه سراقة قال ارجع ولك سواري كسرى، ارجع ولك سواري كسرى. أين أنت يا رسول الله من سوار كسرى؟ إنه اليقين ورسوخه في قلبه. بعد غزوة أحد وفي غمار الهزيمة المنكرة، قتل 70 من أصحابه، والتمثيل بجثة عمه وجثتين أو 3 أخريات في جيشه بعد أن كسرت رباعيته وشجت جبهته ودخلت حلقات المغفر في وجهه وجهزت ركبتاه لأبي أنت وأمي يا رسول الله، بعد كل هذا يقول اصبروا وأبشروا فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الركب. يقين راسخ في القلب، ولكن ما زال السؤال قائما: كيف نصنع هذا اليقين؟ هل يقين مجرد كلام يبقى في القلوب فنسكن وتسكن أعمالنا ويأتي النص ويقوم الرجل الذي يزن الأمة ويمكن لدين في الأرض بمجرد أن نرفع أيدينا وندعو يا رب انصرنا فينصرنا؟ أبدا. إن لله سننا كونية لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول. إخوتاه، ينبغي أن تعلموا أننا لسنا أكرم على الله من النبي محمد، ولسنا أفضل عند الله من صحابته. إنهم لما خالفوا السنن المأمور بها خالفوا أمر النبي محمد هزموا، وركب المشركون على أكتاف الصحابة وجرحوا النبي محمد. إذن القضية ليست مجرد كلام، ليست آمال، ليست أوهام. ادعي لي يا عم الشيخ، طب هدعي لك وبعدين؟ لا، إن القضية قضية واقع ينبغي أن تعمل به. ولا، فإذا رسخ اليقين في قلبك مع العمل صنعت العجائب، وجرت على يديك الفوائد، وأجرى الله الحق على لسانك، وأراك الحق حقا، وأعانك على اتباعه. شر أن يرسخ اليقين مع العمل. أما يقين الكلام الذي زعوم الذي نعيشه هذه الأيام فهذا لا يسمن ولا يغني، لن يقدم ولن يؤخر. إن الله عز وجل له سنن كونية في الأرض لا بد أن تقوم، لا بد أن تكون، لا بد أن تراعى، لا بد أن تحفظ، لا بد أن يتعامل معها بالثقة واليقين. فحين تؤدي هذه السنن ثمارها وتؤدي إلى غايتها، تعالوا لنتأمل موقفا واحدا من مواقف الصحابة، اجعله بعد جلسة استراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفتره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، إنه كما ذكرت يشترط لرسوخ اليقين في قلبك مراعاة السنن الشرعية والكونية، وإلا فإن مجرد كلمة اليقين تزعم أنها وطرت في قلبك دون مراعاة للسنن والعمل، فإنك حين ذاك ستودي بك هذه إلى الهلاك، ولن تغني عنك من الله شيئا. موقف واحد أسرده من مواقف الصحابة رضوان الله عليهم، وفي بيعة العقبة، في بيعة العقبة الثانية، ليلة بيعة العقبة الثانية، اجتمع 72 رجلا وامرأتان، وهذا من العجب، وجود امرأتين تبايعان على نصرة رسول الله، هذا يدلك على أهمية وجود النساء، يدلك على أهمية فقه النساء، يدلك على أهمية دعوة النساء، يدلك على ضياع الأمة بضياع النساء. فقد كانت أول فتنة بني إسرائيل في النساء، وما ترك أضر علينا من النساء. انظر إلى هذا السوق المنصوب في المسجد الآن من هؤلاء اللاتي لا يسمعن الخطبة، إن سبب هذا أننا ضيعنا نساءنا وظننا أنهن لا مهمة لهن إلا أن تطبخ وتجامع. لا، ربي امرأتك لتربي ولدك لتقوم أمة النبي محمد. امرأتان في البيعة، هذه إشارة أولى، انطلق في البيعة، يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايع هؤلاء السبعين على أن ينصروه، ينصروا دين الله. وقف البراء في معروف نقيبهم ساعتها فيقول: يا رسول الله اطلب لربك ونفسك ما شئت. فيقول: اطلب لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ولنفسي ان تمنعوني مما تمنعون منه ابناءكم واموالكم وانفسكم ونساءكم. لك ما شئت يا رسول الله. انتبه لتعلم كيف اليقين مع مراعاة السنن. يقول اسعد بن زرار، ومن عجب ان اسعد بن زرار هذا كان اصغر القوم سنا، ومن عجب الاشد ان تجد ان اسعد بن زرار يموت بعد سنة واحدة من الهجرة، فلم يشهد مشاهد، ولكنه يؤدي ما عليه لله لتتزن الأمة. يقف أسعد بن زرارة ويقول: انتصر. يقول للبراء بن معرور: انتصر، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، ولكن تدري أن معنى بيعتكم هذه أن ترفضكم العرب عن قوس واحدة، أن تعضكم السيوف وقتل خياركم، فإما أنكم قوم تصبرون لذلك فبايعوا، وإلا فمن الآن فإنه أعذر لكم عند ربكم. تأمل هذا. إن أسعد بن زرارة كما ذكرت لك كان أصغر القوم سنا، ومات بعد الهجرة بسنة واحدة، فلم يشهد بدرا، ولكنه يتكلم كلام منطقي، أننا إذا تحملنا تبعة هذا الدين فهذا الدين دين من؟ ديننا، نحن مسؤولون نحن عنه، أن ندافع بدمائنا بعرقنا بأيدينا بعقولنا.
بعقولنا بجهدنا في كل كياننا أن نحمل مسؤولية هذا الدين. قال كل العالم سيقف ضدكم، تقومون أم تخجلون وتضعفون؟ فاتركوا الأمر من الآن. فيقوم البراء بالمعروف ويقول أمد عنا يدك يا أسعد، فوالله إن أبناء الحلقة والسلاح أبناء الحروب ورثناها كابرا عن كابر. ويقوم سعد بن عبادة بن نطفة ويقول أمد عنا يدك يا أسعد، فالله يا رسول الله لو أمرتنا لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. كان العدد كم؟ 70 رجلا أمام العالم، أمام العالم. ولكن انظر، هذه الأولى مراعاة السنن، السنن أنك لن تتبنى هذا الدين إلا وستعاده. قيلت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم نبه قال له ورقة ليتني كنت فيها جزعا، ليتني أكون معك حين يخرجك قومك، فيقول صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، فيقول ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي. تجد الشاب اليوم يوم يعفي لحيته ويقصر ثوبه، يوم يلتزم السنة ويحفظ كتاب الله ويأتي مساجد أهل السنة ليتعلم، يعادى فيتعجب هم بيرفضوني من الشغل ليه، وأبوي وأمي زعلانين ليه، وينسى أنه ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. تلك سنة، سنة كونية في الأرض، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. هذه الأولى، بناء عليها تأتي الثانية، وتمتد الأيدي لتعقد الصفقة مع رسول الله بعد أن قال البراء بن معروف يا رسول الله ما لنا إن فعلنا ذلك؟ إذا عملنا كده تدون إيه؟ ما لنا بما وعيد؟ هل قال لكم التمكين في الأرض؟ لكم النصر؟ لكم الإمارة؟ لكم الوزارة؟ لكم الحكومة؟ لكم الرزق؟ لكم الفتح؟ ماذا لكم؟ قال ما لنا إن صنعنا ذلك؟ قال الجنة. لم يوعدوا بشيء في هذه الدنيا، إنما وعدوا الجنة. ولذلك سيأتي السبب الآخر لتثقيل الإيمان في القلب، لتثقيل الميزان، ارتباط القلب بالآخرة والنزوع عن الدنيا وما فيها. دعها الآن هذه. قال الجنة، لم يعدهم بشيء في الأرض. فقال والله ربح البيع، والله لا هذه بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها، أبسط يدك نبيعك. فينتفض أبو الهيثم ابن التيهان ويقول يا قارون اصبر، فإن لي عند رسول الله سؤالا. ماذا سيسأل أبو الهيثم؟ يقول أبو الهيثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن مكن الله لك وأظهرك ونصرك. أول كلامه يقول أبو الهيثم يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها، أرأيت إن أظهرك الله ونصرك أترجع إلى قومك وتتركنا؟ تأمل هذا السؤال أخي في الله وأشربه قلبك، إنه سؤال يصدر من قلب معمور باليقين لا يجري على لسان مجموعة من المغامرين يؤمنون نصرا دنيويا، إنه سؤال من قلب معمور باليقين يبايع على نصر الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، يبايع على هذه لا يسأل. وهم بعد 70، إن أبا الهيثم ابن التيهان لا يفاوض على ما بعد الهجرة، لا يفاوض على ما بعد النصرة، لا يفاوض على شيء في الدنيا إلا بعد التمكين. وأين التمكين يا أبا الهيثم؟ أين الظهور وأنتم ما زلتم 70 أمام العالم؟ ولكنه اليقين الذي ملأ قلب أبي الهيثم وأصحابه، لأنهم يبايعون على نصر الله وهم يعلمون جيدا قول الله ولا ينصرن الله من ينصره. أن تنصر الله ينصركم، فالنصرة تنتج نصرة، فهم يبايعون على أمر مضمون لثقتهم بالله. هكذا يجري الشيئان، يجري الأمران في نسق، سنن كونية شرعية تصبح معروفة تراعى، أنك ستعادى أنك ستحارب، أنه يحتاج إلى بذل الحرق وبذل الدم وبذل الروح، بذل الوقت، بذل الجهد، بذل الصحة. التضحية بكل شيء سنة كونية إلى جنب اليقين، جنبا إلى جنب، تبذل بيقين، فحين ذاك يؤتيك الله ما أرد. ولذلك لما قال أبو الهيثم يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها، ولاء وبراء من أول لحظة،
وبين اليهود علاقات سنختارها، بيننا وبين قريش وأهل مكة علاقات سنختارها.
الولاء والبراء، أرأيت إن أظهرك الله أترجع إلى قومك وتتركنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل الدم الدم، دمي دمكم، والهدم الهدم، المحيا محياكم والممات مماتكم. صلى الله عليك يا رسول الله. فلما مكن لرسول الله وأظهره الله يوم فتح مكة، ذكره أبو الهيثم بنفس الموقف فبشره رسول الله. والمقام لا يتسع لأكثر من هذا، ولكن اخرج من خطبتنا هذه بأن تزن صلاتك، اوزنها، زن صومك، زن تلاوتك للقرآن، بل زن إيمانك، واضبط نفسك على السنن الكونية الشرعية بيقين، حينها يثقل الله موازينك. اللهم ثقل موازيننا، اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، وأصلح نياتنا، وأصلح أحوالنا. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، رب اجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. رب اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. رب نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم قيض لأمة حبيبك محمد أمر رشد، يعز فيه من أطاعك، ويذل فيه من عصاك، ويحكم فيه بالكتاب والسنة. اللهم انصر أمة حبيبك محمد، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، احمي بفضلك حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وجميع بلاد المسلمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم ألف بين قلوبهم، واربط الإيمان على قلوبهم. اللهم وانتقم من عدوك وعدوهم، اللهم انتقم من أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، برحمتك وحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.